الحكمة وإن الخير ينسلم مهمة جدا في الشريعة. فكم من أرواح أزهقت بالكلمة، وكم من بيوت دمرت بالكلمة، وكم من خصومات نشبت بين الأخوة والأحبة من الكلمة. ولذا قال الله تعالى: وقل لعبادي أن يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فنزغ الشيطان بين عباد الله لا يكون إلا من خلال اللسان، لا يكون إلا من خلال اللسان. فمن حافظ على لسانه ولم يقل إلا خيرا فإنه إن شاء الله تعالى لا يوثر الشيطان عداوة بينه وبين إخوانه إلا إن ظلموه، ولا يكون له ولا يكون هو السبب في ذلك. وقال الله تعالى في آيات نسمعها من خطبائنا ومدرسينا كثيرة ويجدر بنا أن نتأملها، وأنا أدعو إخواني بهذه المناسبة أن يتأملوا معاني خطبة الحاجة ومعاني خطبة الحاجة بحاجة إلى خطبة أو إلى خطبة. الكلام الجيد القوي إن تكرر فإن القلوب لا تلتفت إلى معانيه. من الأشياء التي كان يطلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما في المحاصيل العامة والخطب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد ماذا يترتب عليه؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يترتب على القول السديد غفران الذنوب لإصلاح العمل. ولذا الفوز القائم اليوم بين الناس إنما هو من اللسان، والشيطان يوسع نزله بين الإخوة في الدين والإخوة في النسب بسبب اللسان وعدم المحافظة عليه. ولكنما إن ترتب على ذلك عدم تثبت، وقد كان سلفنا الصالح رحمه الله تعالى أصحاب حكمة، وكانوا يتعاملون مع نقلة الأخبار معاملة ما أجدرنا أن نتأملها وما أجدرنا أن نتبعهم فيها. يجيء رجل لإياس من قرة من قرة وهو قاضي محدث ترجم له الإمام المزين كبير كمال، يأتي إليه ويقول له: إن فلانا يقول عنك كذا وكذا. فنظر إليه وقال: سبحان الله، أما وجد الشيطان رسولا غيره؟ وجاء له رجل، وجاء له مرة أخرى رجل وقال له: أبلغني عنك الثقة أنك تقول كذا وكذا. فقال رحمه الله تعالى: إن الثقة لا يمين، لا يتعاطى بالنميمة. فسقط الخبر. وجاء رجل يقدح في أهل الله فقال له إياه: أغزوت الهند؟ قال: لا. أغزوت الصين؟ قال: لا. أغزوت الديلا؟ قال: لا. قال: سبحان الله، أسلم منك هؤلاء الكفار ولم يسلم منك أخيك؟ فخجل وسكت. نحن أيها الإخوة بحاجة ماسة إلى أمثال هذه الكلمات التي تصدر من قلوب سليمة محبة للخير للمؤمنين، وأن نقطع دابر الفتة في مهدها، وأن نجدها مع أصحابها، ولا سيما بتثبت. لما يقول لك فلان يقول عنك كذا وكذا، قل: أمشي وياك إليه. افعل هذا مرة مرتين، لو وجد واحد أو اثنين يفعلون هذا لما نطق ولا علم أنه سيحاسب على كلامه، يكتب. ويبدأ أن يعلم أنه إن لم يقبل أن يواجه أن يتكلم عليه أنه كاذب. يريد أنصح إخواني أن يتثبتوا وأن يحفظوا ألسنتهم وأن لا يخوضوا في أعراض الناس، وأجلتني رسالة كتبها بعض السلف لأخي من إخواني، وهو في الحقيقة تحمل معنى إيمانيا رائدا ما أخرجنا إليه. كتب بعض كتب لبعض أهل العلم والدين، كتبت له رسالة انتقد فيه انتقادا حارا في بعض المسائل، وزعم الكاتب أنه مخطئ فيها، أي ذاك العالم مخطئ في هذه الرسالة، مخطئ في هذه المسائل بناء على ما توهم من خطئه. فأجاب المكتوب له الآن جواب العالم: رجل انتقده بكلام حسن وأساء إليه في ظنه، فكتب إليه هذا العالم ما رسته. قال: يا أخي، إنك إذا تركت ما يجب عليك من المودة الدينية وتركت ما يخرج عليك من اتهام أخيك بالقصد السيء على فرض أنه أخطأ، وتجنبت الدعوة إلى الله بالحكمة في مثل هذه الأمور، فإني أخبرك قبل الشروع في جوابي لك عما انتقدتني عليه، بأني لا أترك ما يجب علي من الإقامة على مودتك والاستمرار على محبتك المبنية على ما أعرفه من دينك انتصارا لنفسي، بل أزيد على ذلك بإقامة على مودتك والاستمرار على محبتك المبنية على ما أعرفه من دينك انتصارا لنفسي بل أزيد على ذلك بإقامة العذر لك في قصدك في أخيك، بأن الدافع لك على ذلك قصد حسن، الذي دفعك إلى الكلام عليه قصد حسن، لكن لم يصحبه علم يصححه، ولا معرفة تبين مرتبته، ولا ورع صحيح يوقف العبد عند حده الذي أوجبه الشارع عليه. فلحسن قصدك عفوت لك عما كان منك لي من الاتهام بالقصد السيء. فهب أن الصواب معك يقينا. قال: خطأ الإنسان عنوان على سوء قصده. فلو كان الأمر كذلك لوجب رمي جميع علماء الأمة بالكتب السيئة. فهل سلم أحد من الخطأ؟ وهل هذا الذي تجرأت عليه إلا مخالف لما أجمع عليه العلماء والمسلمون من أنه لا يحل رمي المسلم بالقصد السيء إذا أخطأ؟ والله تعالى قد عفى عن خطأ المؤمنين في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال. ثم نقول: هب أنه جاز للإنسان القدح في إرادة من دل في القرائن والعلامات على قصده السيء، أفيحل القدح في من عندك من الأدلة الكثيرة على حسن قصده وبعده عن إرادة السوء ما لا يسوغ لك أن تتوهم فيه شيئا مما رميته به؟ وإن الله أمر المؤمنين أن يضموا لإخوانهم خيرا إذا قيل فيهم خلاف ما يقتضيه الإيمان، فقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إخواني، الخبر الواحد يمس نفس مؤمنة فتحمله على محمل حسن، ويمس نفس خبيثة فتحمله على محمل سيء، والخبر واحد. أبو أيوب الأنصاري لما خاض الخائضون في أرض عائشة وزلزلت المدينة وزلزل بيت أبي بكر بل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاض الخائضون وسمع أبو أيوب بالخبر، فيقول أبو أيوب لأم أيوب: أبي الله عليك، أكنت فاعلين ما يتهمون به عائشة؟ فقالت أم أيوب: لا والله. فقال أبو أيوب: والذي نفسي بيده، إن عائشة خير منك وإنها لبريئة. انظروا إلى هذه النفس الطيبة: والذي نفسي بيده، إن عائشة لبريئة وإنها لخير منك. لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مست هذه الآية الشريفة مست أبي الدحداح، فقال: يا رسول الله، إن أغلى ما عندي بالثاني الذي لذو ريحاء، وإنه لله، وإني تصدقت به لله ورسوله. فلما نزل قول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، مست قصة طيبة فترتب عليه فعل طيب.
ومست نفسا خبيثة، مست نفس اليهود. فقال اليهود لما نزلت هذه الآية والمعاني هي هي والكلمات هي هي، ولكن النفس قد تغيرت. فقال اليهود الله فقير ونحن أغنياء. الآية هي هي. ولذا إخواني بعض الكلمات وبعض المواقف تمست مؤمنة طيبة فتحملها على معاني طيبة، وتمست خبيثة سيئة فتحملها على معاني خبيثة. ولذا أيها الإخوة الأحبة في الله، المطلوب منا جميعا أن نحسن الظن وأن نحمل الكلام على أحسن حال وعلى أحسن مقام، ولا يفعل ذلك كذلك إلا صاحب النفس المطمئنة وإلا صاحب النفس الطيبة. فالإنسان من حيث لا يشعر لما يذكر له موقف فإنه يتخيل أنه صاحبه وأنه سيتصرف كذا وكذا، فإن كانت نفسه حسنة فسيتصرف حسنة وسيقول حسنة، وإن كانت نفسه خبيثة فسيتصرف بشيء خبيث وسيقول شيئا خبيثا. قال واعلم أن هذه المقدمة ليس الغرض منها مقابلتك بما قلت، فإني كما أشرت لك قد عفوت عن حقي إن كان لي حق، ولكن غرض النصيحة وبيان موقع هذا الاتهام من العقل والدين والمرؤة والإنسانية. هذا ما نقرأه الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في بعض كتبه. المطلوب إخواني أن لا نقول إلا الحق. الرسالة للشيخ السعدي نقلها في الفتاوى له. المطلوب إخواني من المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالقول الخير أو سكوت هو من علامات أهل الدين، أما الخوف فهذه علامة من علامات المجرمين، كما قص الله عز وجل وأخبر عنهم لما قال عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ فكان من أوصافهم: وكنا نخوض مع الخائضين. نسأل الله العفو والعافية. نسمع بعد هذه الإصابة شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير، وكون ذلك كله من الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي الرواية الأخرى: فلا يؤذي جاره. قال أهل اللغة: يقال صمت يصمت بضم الميم صمتا وصموتا وصماتا أي سكت. قال الجوهري: ويقال أصمت بمعنى صمت، والتصميت السكوت، والتصميت أيضا التسكيت. قال القاضي إياد رحمه الله:
قلنا في كثير من المرات أن النووي يذكر من النقل عن افتتاح الجوهري، وهذا النقل موجود عند الجوهري في كتابه الافتتاح. نعم.
قال القاضي إياد رحمه الله: معنى الحديث أن من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام جاره وضيفه وبرهما، وكل ذلك تعريف بحق الجار وحث على حفظه، وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز،
كذلك بقوله: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال غير واحد من السبع الإنسان.
نسمع. قال: وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه العزيز، وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
هذا حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث من الأحاديث القليلة المتواتر. هذا الحديث متواتر. نعم. نسمع.
قال: والضيافة من آداب الإسلام وخلق النبيين والصالحين، وقد أوجبها الليث ليلة واحدة.
وهذا أيضا مذهب الإمام أحمد، ودلت عليه ظواهر النصوص. ليس هذا فقط مذهب الليث بن سعد، إنما هو أيضا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والنصوص الآتية صريحة في الدلالة عليه. نعم.
قال: واحتج بالحديث: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم.
هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد بن مسند عن المقدام ابن معدي يطرد، والحديث صحيح، ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فأقل حق الضيف ليلة. اسمع.
وبحديث عقبة: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بحق الضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
هذا حديث أخرجه الشيخان البخاري في كتاب المظالم والأدب، ومسلم في كتاب اللطف في الباب الثالث، كما سيأتي معنا من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه.
قال: وعامة الفقهاء على أنها من مكارم الأخلاق، وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: جائزته يوم وليلة.
هذه قطعة من حديث أخرجها البخاري في كتاب الأدب ومسلم في اللقطة، ومعنى جائزته يوم وليلة على توجيه الإمام أحمد والموجودين الإضافة ضيافة الليلة، أنه يجوز للمضيف أن يجوز له أن يحسن وأن يفعل أقصى ما يمكن من كرم للضيف في اليوم والليلة، إن ذلك الضيافة في اليوم والليلة لا بأس لو أنه تكلف لهما، أما ما بعد اليوم والليلة فنهى صلى الله عليه وسلم أن تكلف. فجائزة الضيف يوم وليلة، في إنجاز يوم الليلة تقدم أقصى ما تستطيع وأحسن ما يمكن، بعد يوم الليلة تعود وتطعمه مما تأكل. فهذا الحديث ليس صارفا للأحاديث الأول عن الوجوب، وإنما حملت على معنى آخر، والله أعلم. نسمع.
قال: والجائزة العطية والمنحة والصلة، وذلك لا يكون إلا مع الاختيار، وقوله صلى الله عليه وسلم: فليكرم وليحسن، يدل على هذا أيضا إذ ليس يستعمل مثله في الواجب، مع أنه مظلوم إلى الإكرام للجار والإحسان إليه، وذلك غير واجب. وتأول الأحاديث أنها كانت في أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة، واختلفوا هل الضيافة على الحاضر والبادي أم على البادي خاصة، فذهب الشافعي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن إلى أنها عليهما، وقال مالك وسفيان: إنما ذلك على أهل البوادي، لأن المسافر يجد في الحضر المنازل في الفنادق ومواضع النزول وما يشتري من المأكل في الأسواق. وقد جاء في حديث: الضيافة على أهل الوضر وليست على أهل المدر. لكن هذا الحديث عند أهل المعرفة موضوع، وقد تتعين الضيافة لمن اجتاز محتاجا وخيف عليه، وعلى أهل الذمة إذا اشترطت عليهم. هذا كلام القاضي.
حديث الضيافة على أهل الوضر وليست على أهل المدر حديث فيه راوي اسمه إبراهيم بن عبد الله بن همام الصنعاني كذاب، وأخرجه القضائي في مكتب الاجتهاد برقم 202، والحديث فيه راوي كذاب، في الحديث موضوع وليس فصلا الحديث كما يقول بعض الفقهاء، في أن الضيافة فقط تجب على أهل الزوادي، أما أهل الحضر تملك المطاعم والفنادق، وبالتالي ليست الضيافة واجبة. الراجح الله أعلم أن الضيافة واجبة يوم وليلة على أهل الحضر وأهل الوزر، والإكرام الثلاث، ويجوز أن يقال للضيف بعد الثلاث: تحول الضيف، أخذت حقك منا على وجه التمام والكمال، فتحول إلى غيرنا. يجوز أن يقال للضيف هذا الكلام بعد الثلاث، وإن تمادى في ذلك فهذا من اللطف ومن الإكرام، وهذا من علامة أهل الدين. أما حق الضيف يوم وليلة بالأحاديث المتقدمة، لا فرق في ذلك بين أهل الحضر وأهل الوضر، والله تعالى أعلم. ونكمل في درس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا على جزء من حديث أبي هريرة المسند الصحيح الإمام مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقرأنا الروايات الواردة في الباب، وقلنا ورد في بعضها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وورد في بعضها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. والإحسان أمر في أصله النجد، وهو ميدان مفتوح يتسابق فيه المتسابقون ولا حد له، والأمر يتفاوت بتفاوت معادن الناس وكرمهم وأخلاقهم. وإكرام الضيف أمر مرغب فيه في الشرع، وهو عادة أصيلة من عادات العرب، فكان قال عائشة في الجاهلية المذيب العام كانت له أقدار لا تدخل تحتها النيران، وكان يصعد إليها في السلالم، وكان يتناول الطعام والرجل المتناول له وهو على فرسه. والكرم والجود في العرب أمر معروف لا داعي للتفصيل فيه. أما حد الإحسان إلى الجار فهو أيضا حد ليس له نهاية، ليس له نهاية، وللمتسابقين فيه مجال. ودرء الشر والبوائق من الأمور الواجبة، لما ورد في الحديث السابق: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، فمن زلقت بوائقه إلى جيرانه فهو عاص، وإن عومل بما يستحق فالجنة عليه حرام، لا يدخلها إلا بعد أن يعذب في النيران أو يتجاوز أو يتناوله فضل الرحمن سبحانه وتعالى. وقد ورد حد فيه عد بجملة من الخصال في إكرام الضيف، فأخرج الطبراني عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجده هو معاوية بن خلدة رضي الله تعالى عنه، والقرائطي في مكان الأخلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه جميعا، قالوا: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث بيان للإجمال الذي فيه الإحسان، فقال: حق الجار على الجار إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدت إليه، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، وإن مات اتبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قدر قدرك إلا أن تغرف له، وإن اشتريت فاكهة فأهدله تهدله، وإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. وهذا يتعدى إلى الألعاب فضلا عن الفاتحة، والألعاب أظهر في هذه العلة وهي الغير، غير الولد. وهذا الحديث
ورد عند المذكورين بألفاظ متقاربة. وجل النص المذكور هو لفظ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهو لفظ الخرارطي في مكارم الأخلاق، والأساليب ضعيفة، ولكن تعدد المخارج يقظم بأن للحديث أصلا، فقد ورد عن ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم معاوية بن حيدة وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عن الجميع. هذا هو حد الإحسان إلى الجار. أما لفظ الأذى فهذا يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالشعور. فالإذاء حرام والإحسان مندوب إليه، وقد يصل في بعض الحالات إلى الوجوب، والأصل فيه أنه محمول على الند، وكذا كل ما أطلقه الشرع ولم يحد له حدا ففتحه الشرع وجعله ميدانا ليتسابق فيه المقربون ولكي يتقرب فيه الطائعون إلى الله رب العالمين. تكلمنا في الدرس الماضي عن أهمية الكلمة وعن إكرام القول، ووصلنا في الشرح وختمنا التعليق على كلام القاضي عياض، وبلغنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فنسمع كلام الإمام النووي ونعلق عليه إن شاء الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصمت، فمعناه أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأمورا بتركه مندوبا إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه. وهذا يقع في العادة كثيرا أو غالبا، وقد قال الله
صلى الله عليه وسلم: أصل الخير في فعلين وقول. وأصل الإيمان لا يقتصر على علاقة الإنسان بالرحمن، وإنما يتعدى إلى علاقته مع سائر أفراد المجتمع بل مع نفس الإنسان. فالإنسان مع نفسه المطلوب منه أن يحذر من استعداد فيه، أن يحذر من أن يلدغه وهو لسانه. فاللسان استعداد يجب أن يحفظ، ولغير الحفظ الإنسان لا ينال الخير ولا يجد الطمأنينة ولا يجد الراحة. والإحسان إلى الغير يكون على حسب الأقرب، فالأقرب فأولى الناس بالإحسان الجيران والضيف. فالضيف يعد فردا من أفراد الأسرة، والجار من السعادة أن يكون صالحا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فجمع صلى الله عليه وسلم الخير كله في فعلين وقول، والقول أن يمسك الإنسان إلا عن الخير. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فلا يتكلم ينظر الكلام على قلبه إن رآه خيرا في الحال أو الآن نطق، وإن رآه شرا في الحال أو الآن سكت. فإن كان الكلام حسنا في ظاهره ولكنه سيئا في مآله المؤمن يسكت ولا ينطق. ولذا كان الكذب في الإصلاح بين الناس حسنا في المآل فيتلبس به المؤمن. فاكذبوا يا عباد الله لتصلحوا بين الناس. كفى فرصة بين المصلين، وكفى فرصة بين الأئمة، وكفى فرصة في المجتمع بين الصفوة والخيرة منهم. كذبوا لتصلحوا. فالمؤمن يكذب إلا على الخير، سواء كان هذا الخير في الحال أو في المآل. فإن قلت كلاما فيه خير في المآل من المصلحة فلك أن تنطق بالكذب، وهذا من الخير المعني بهذا الحديث. وليعلم الإنسان أنه ما ينطق وما ينطق من كلمة إلا عليه رقيب عتيد، كما قال الله عز وجل في سورة طه: ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن علم أن كلامه من عمله فإنه يوجد إلا أبو خير، ومن علم أن عليه رقيبا وعتيدا فإنه لا يتكلم إلا أبو خير. ووقع خلاف بين السلف هل تكتب الملائكة كل صغيرة وكبيرة ينطقها الإنسان وإن كانت لغوا وإن لم تكن طاعة فرقة ولا معصية فرقة؟ هذا مما وقع فيه الخلاف، فلنسمع كلام المصنف رحمه الله.
قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى: ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. واختلف السلف والعلماء لأنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب لعموم الآية، أم لا يكتب إلا ما فيه جزاء من ثواب أو عقاب؟
من أي جزاء يكتب؟ قال المصنف: واختلف السلف والعلماء في أنه هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد وإن كان مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب، كان يقول غير الحد وجيب الشرعين وما شابه، هل هذا الكلام يكتب؟ لا ثواب فيه ولا عقاب. قال: لعموم الآية. من أين جاء العموم؟ من أين جاء العموم؟ القاعدة عند الأصوليين أن النكرة في سياق النفي أي النهي تدل على العموم. تأملوا الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. القول منكر أم معرف؟ منكر. النكرة إن جاءت في سياق الإثبات لا تدل على العموم، والنكرة إن جاءت في سياق النفي كهذه الآية ما ينكر. وما هذه ما النافية؟ بمعنى لا يلفظ، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالقاعدة عند الأصوليين أن النكرة إن جاءت في سياق النفي أي النهي فإنها تدلل على العموم. من ألفاظ العموم النكرة في سياق النفي، ولذا ظاهر الآية أنها عامة. ولذا أجمل المصنف رحمه الله في قوله: لعموم الآية. العموم جاء من النكرة في سياق النفي. نسمع.
قال رحمه الله: وإلى الثاني ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من العلماء.
إلى أن هذا الكلام لا يكتب إلا إن كان فيه جزاء العقاب، وقد ثبت عنه في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أنه قال: إنما يكتب الخير والشر. قال في تفسير الآية: إنما يكتب الخير والشر، لا يكتب يا غلام أخرج الترف، يا غلام أتمنى، إنما يكتب الخير والشر. هذه مقولة عبد الله بن عباس، هذه مقولة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يكتب إلا الخير والشر، لا يكتب يا غلام أخرج الترف، ولا يكتب يا غلام أتمنى، وإنما يكتب الخير والشر.
قال رحمه الله: وعلى هذا تكون الآية مخصوصة، أي ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء. وقد ندب الشرع إلى الإمساك عن كثير من المباحات لئلا ينجر صاحبها إلى المحرمات أو المكروهات.
المقصود من المسلم أن يمسك عن المباح وأن لا يتوسع فيه، فالتوسع في المباح من مظلة الوقوع المكروه، ومن توسع في المكروه فإن ذلك مظلة الوقوع في الحرام، ومن توسع في الحرام وأشرب قلبه إياه فإن ذلك من مظلة الوقوع في الكفر، والعياذ بالله تعالى. ولذا العبد يمسك عن المباح. كلام كثير، الكلام من كفر كلامه كفر لغته. المطلوب من المسلم أن يمسك، لأن لا يكفر، لأن لا ينطق إلا بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن جاء من صمت الصامت ناجي. والكلمة كالبقرات تخرج من الشعر الصغير فإن خرجت فإنها تعود ولا يندم ساكت أبدا وإنما يندم الناطق. فالساكت يصلي ما يشاء أما الناطق هو الذي يندم أما الساكت فلا يندم. ولذا المسلم يمسك المثال فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت والذي نفسه يده. لو كان هذا شعارنا ما وقعنا ما نقع فيه اليوم وما نرى ما نراه من إحن ومحن وفتن وهجر ومصارمات في الأسر والمساجد والمجتمعات وما شابه. نسمع.
قال: وقد أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه معنى الحديث فقال: إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر له أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك.
وقد أخذ الإمام البصري معنى جديد أيضا من هذا الحديث وهو قوله رحمه الله: إن المؤمن لسانه من وراء قلبه، إن تكلم تفكر، فإن وجد حسنا نطق، وإن المنافق قلبه من وراء لسانه يتكلم ولا يتفكر. رحمهم الله تعالى.
نسمع. قال: وقد قال الإمام الجليل أبو محمد عبد الله بن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله أعلم. وروين عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الصمت بسلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه من أشرف الخصال. قال: وسمعت أبا علي الدقاق يقول: من سكت عن الحق فهو شيطان أقرب.
خير أحوال الظلمة سكوت الصالحين ورد الصالحين، خير أحوال الظلمة سكوت الصالحين ونطق الصالحين، والساكت عن الحق شيطان أقرب. حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: فأما إيثار أصحاب المشاهدة السكوت فلما علموا ما فيه، قال: فأما إيثار أصحاب المجاهدة السكوت فلما علموا ما في الكلام من الآفات ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز من بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات، وذلك نعت أرباب الرياضة وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق.
الإنسان لا يهذب خلقه إلا إن أمسك لسانه، لا يكون الإنسان على خلق إلا إن أمسك لسانه. وتعرف الصالح أن الصالح من عباد الله من خلال اللسان، والصالح هيبته من سكوته، والصالح خطته وطيبه من لسانه، والقلب والفؤاد هم الإنسان. فالإنسان قلب وفؤاد، قلب في الظاهر وفؤاد في الداخل، والقلب بمثابة الملعقة التي تعرف من القدر وهو الفؤاد. فإن كان بالقدر طيب فرجع على اللسان، وإن كان بالقلب طبيب فرجع على اللسان. ولذا قال الله عز وجل: وهدوا إلى الطيب من القلب وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. فالمؤمنون لا يدخلون الى الطيب من القول، نسال الله عز وجل ان نتخلق بالاخلاق منه. ولا يكون الانسان الى هذا الا بمجاهده، الا ان يحاسب نفسه ويتفكر وان يندم وان يتروى وان لا يتعجل. نسمع.
قال رحمه الله: وروينا عن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. وعن ذنون رحمه الله: أطول الناس لنفسه أمسكهم للسانه.
فهو قصة جميلة وفيها عبرة. أن رجلا ذا شيبة مسلما عليه مهابة كان يجلس في مجلس الإمام أبي حنيفة أما إمام الإسلام، فأخذ الإمام أبو حنيفة وهو يدرس طلبته يتنمق ويدقق ويفرع ويخشى هذا الشيبة. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى به وجع في رجله، وأخذ على رأسه وتهذب وجلس جلسة الحافظ لنفسه المتصوم أمام هذا الشيخ الغريب الذي تبدو عليه من سنه وشيبته أنه ذو جلالة. وبعد مدة من حديث الإمام قال الشيخ: أريد أن أسأل. فأوجس أبو حنيفة لنفسه تلخيصا، فقال: متى يفطر الصائم؟ فاستغرب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فقال: عندما تغرب الشمس. فقال: وإن غربت في نصف الليل. فمد الإمام أبو حنيفة رجليه وقال: أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه. علم حقيقة هذا الرجل بلسانه، هذه الهيبة زالت لما سأل، فلو بقي ساكتا لبقيت الهيبة عليه رحمه الله تعالى. ولي أيها الأخوة الأحبة، عرف عن الزهري رحمه الله تعالى أنه ما نطق شيئا إلا كتبه تلاميذه، ما نطق شيئا إلا وتلاميذه يكتبون، فكان لا ينطق إلا بخير. ولذا رحمه الله تعالى حفظ الأقاويل وحفظ الأقاويل السلف الصالح والصالحون رحمه الله تعالى. فمن صار يتكلم لكن يتكلم بخير. مسمع.
قال رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يؤذي جاره، فكذا وقع في الأصول يؤذي بالياء في آخره. وروينا في غير مسلم: فلا يؤذي بحذفها، وهما صحيحان.
الجاهزة القراءة العربية أن تكون بالحذف أم بالإسلام؟ بالحذف. لماذا بالحذف؟ الجزم فالجزم بالحذف الياء، فلا يؤذي بالكسر وليس بالياء تكسر. قال روينا في سنة أبي داود وفي غير مسلم: يؤذي بالكسر من غير الإشراع، وفي مسلم: يؤذي بالياء. فعلامة تخرج تسمع التخريج.
قال: وهما صحيحان، فحذفها للنهي وإثباتها على أنه خبر يراد به النهي فيكون أبلغ.
المرء لا يؤذي جاره أبلغ. لماذا أبلغ؟ هذا يحتاج إلى تقديم، إلى مقدمة يسيرة. الكلام عند العرب قسمان: خبر وإنشاء. والخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب. فالإنشاء التلمي والغم والنهي والدعاء والاستغفار والمناداة، هذه الأشياء لا تحتمل صدق والكذب. تقول الإنسان قل، تقول الإنسان انصرف، اجلس، لا ليس عندي كذا وكذا، هذه ينزل في الكذب، هذا إنشاء. ومن إحراز القرآن ومن جوامع سيد سيدي ولي الأدمان صلى الله عليه وسلم أن الخبر يأتي أحيانا ويراد منه النهي أو يراد منه الأمر. فمثلا قول الله تعالى: ومن صدق له كان آمنا. لو أن رجلا حمل سكينا وطعن أخاه في بيت الله الحرام، هل السكين تعمل عملها أم لا تعمل عملها؟ ومن أين الآية: ومن دخله كان آمنا؟ ما معنى ومن دخله كان آمنا؟ هذا خبر، ولكنه المراد منه أمر، أي يا أيها المسلمون أمنوا من دخل بيت الله الحرام. قال خبر لكن لأن الأسرة الجالسين في بيت الأحرار أنهم جالسون للتعبد فهم مستجيبون لأمر الله، فأمرهم الله بسيرة أنهم فعلوا وطبقوا، فقال وهدأ له الشارع آمنا، فجاء الأمر وهم قد نقوا والوالدات يرسلن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذا خبر، والمراد منهم الأمر أيها الوالدات أرضعن، ولكن لما كان هذا الأمر في مصلحة الوالدات فأخبر الله أن الوالدات قد تعبن، فقال والوالدات يرضعن، لكن قد تموت الوالدات. إذا جاءت الآية تأتي معنا ويأتي التعليق عليها. فلا يوجد جارة، هذا إخبار أن المؤمن لا يوجد جارة، فلا يوجد النهي، فلا يوجد جارة إخبار مراد به النهي عن الإيذاء، فكأن المؤمن قد استجاب لأمر الله فحاله لا يوجد. نسمع ذلك النووي ثم نتكلم عن الآية التي ذكرها مثلا، ونحن لله الحمد ذكرنا بعض الأمثلة الأخرى لتغيير النواة.
قال فحذفها للنهي وإثباتها على أنه خبر يراد به النهي فيكون أبلغ، ومنه قوله تعالى لا تضار والدة بولدها على قراءة من رفع.
قراءة من رفع ماذا؟ قراءة من رفع ماذا؟ نفس عند الإكرام. أحسنت، على قراءة الرفع بتضار. لماذا؟ الآية لا تضار واردة بولدها، هذه قراءة خط عن عاصم، وقراءة الأمر الثاني وابن كثير وأبان عن عاصم يا جماعة لا تضار والدة بولدها. قراءتنا لا تضار، وروي أن عمر كان يقرأها لا تضار والدة بولدها، والمعنى لا تعتبرهم أن تركئ ولدها لكي توقع المضرة في زوجها بأن تطلب مالا زائدا مثلا، ولا سيما عند الشقاق الواقع بينهما. فعلى قراءة لا تضار والدة بولدها هذا إخبار، والمراد به أنه مثل لا يؤذي. أما على قراءة لا تضار فهذه مجزومة على النهي، لأن تضار الراء مكررة، فكأنها لا تضار. فلما وقع الإضغام الواجب بين الرائين فتحت، وإن الأصل في الفعل أن يكون مضموما، ففتحت للإضغام فهي مجزومة، لا تضار مجزومة. أما لا تضار والدة الدول بها فهذا خبر يراد به في المضارع وليس به جزم، فعل مضارع خبر يراد به نهي. أيها الوالدات لا تقرأ منكم المضار في عدم إرضاع الولد. نسمع.
قال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه.
لا يبيع، ليس لا يبيع، لا يبيع أحدكم، لكن لما جاءت غير جزم لا يبيع فهذا خبر يراد به أنه نسمع.
قال ونظائره كثيرة والله أعلم. وأما أسانيد الباب فقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا الإسناد كله كوفيون مكيون إلا أبا هريرة فإنه مدني، وقد تقدم بيان أسمائهم كلهم في مواضع، وحصين بفتح الحاء، وقوله في الإسناد
في السنة والإسناد العصر الأدبي يحب أن تقع له رواية في مسلم إلا في هذا الموطن. والصواب أن يقال أنه لم تقع رواية لأبي الأحرف عن أبي حصين إلا في هذا الموطن. قلنا في درس مضى أنه لم تقع رواية لأبي حصين عثمان بن عاصم الأزدي إلا في هذا الموطن، وهذا كلام ليس دقيقا. والصواب أن يقال أنه لم تقع رواية لأبي الأحرف عن أبي حصين إلا في هذا الموطن. أي نعم، وهو أبي حصين بفتح الحاء. نعم، والأسماء ذكرناها، قلنا أبو صالح ونكون السمان زياد. نعم.
قال وقوله في الإسناد الآخر عن أبي شريح الخزاعي، وقد قدمنا في آخر شرح مقدمة الكتاب الاختلاف في اسمه، وأنه قيل اسمه خويلد بن عمرو، وقيل عبد الرحمن، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل هادي بن عمرو، وقيل كعب، وأنه يقال الخزاعي والعدوي والكعبي، والله أعلم.
أبو شريح الخزاعي صحابي أسلم على الفتح ومات بالمدينة سنة 68، أخرج له الجماعة. وحديثه هذا أخرجه البخاري من طريق آخر عنه في زيادة. نسمع طريق الإمام مسلم قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة. ماذا ابن عيينة؟ يعني الإمام الجبل الجزر. عن ابن عيينة قال ابن نمير حدثنا سفيان، لم يقل ابن عيينة إنما قال سفيان، وهذا من ذكر مسلم كما تعلمنا. حدثنا سفيان عن عمرو، وعمرو هذا هو عمرو بن دينار، أنه سمع نافع بن جبير يخبر عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث، وأخرجه البخاري في كتاب الأدب، وبوب عليه بباب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وأخرجه من طريق سعيد المقبري عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. هذا هو البخاري، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. انظر إلى لفظ مسلم وقارن بين اللفظين. لفظ البخاري من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. فليكرم ضيفه جائزته. قيل وما جائزته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا رواه البخاري، أما رواه مسلم أو ليصمت. والمشهور اسم أبي شريح الأول الذي ذكره المصنف اسمه خويلد بن عمرو، ومن منهج النووي لما يعرف الاسماء انه يذكر في الاول اشهر اسم، يذكر اول ما يذكر اشهر الاقوال واقربها للصواب على الغالب، والله تعالى اعلم. ننتقل الى الحديث الاتي، حديث ابي سعيد الخدري، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث معروف بيننا، وما أخرجنا إلى كلام الإمام النووي أن نفقهه وأن نحفظه وأن ننشره، ولا سيما في هذا الزمان فإنه على الجادة، وأصاب فيه كلمة الحقيقة وليس فيه إفراط ولا تفريط، وهو حديث من كان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، كذلك أضعف الإيمان. وأورد له مسلم طريقين، نقرأ الطريقين ونعلق على وجه السرعة على طالب الإسناد، ثم نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
هذا الأمر لفظ من؟ لفظ أبي بكر بن أبي شيبة. كيف عرفنا ذلك؟ من قول إمام مسلم، وهذا حديث أبي بكر. من هو حديث أبي بكر؟ حديث أبي بكر بن أبي شيبة. وأحمد في مسنده لهج بمثل هذه العبارات. ومن العجائب أن الحسين في كتابه الإكمال في من لم يترجم في تهذيب الكمال، في بعض الرواة الذين عماهم لأنه فصل في ذكرهم سابقا، قال الحسين: هذا رجل لم أعرفه، مثل أبو بكر صلى الله عليه وسلم لم أعرفه. وتعقبه كثيرا في مواطن عديدة ابن حجر في تعديل المنفعة. فمسلم من عادته أنه لهج في ذكر ألفاظ مشايخه، فهذا من دقته كما بيناه أخر مرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان حا، وحدثنا محمد بن مثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، كلاهما عن قيس، كلاهما على من تعود؟ سفيان وشعبة، كلاهما تعود على سفيان وشعبة. طيب نسمع الطريق الثاني.
قال: حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري في قصة مروان وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة وسفيان.
فقلنا من هذا المثل حديث شعبة وسفيان أنهما هما المعنيان في قوله السابق كلاهما. فهنا تأملوا معي الإسناد، تأملوا معي الإسناد. حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء إلى مدارس، حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد، وعن قيس بن مسلم. من القائل عن قيس بن مسلم؟ الأعمش. الأعمش له شيخان، شيخه الأول إسماعيل بن رجاء، وشيخه الثاني قيس بن مسلم. فقوله قيس بن مسلم وعن قيس بن مسلم أي الأعمش، أي حدثنا أبو قريب، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب. وقلنا من خلاف الصحيح الاختصار، تحاول أن تختصر ما استطاع، ولا يطول ولا يكرر إلا بالضرورة.